صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والحديث أيها الإخوة في باب التوبة. أول ما ينبغي على السالك في درب الله تعالى أن يبدأ سيره إلى الله تعالى بالتوبة، بأن يترك الذنوب التي سلفت وأن يندم عليها وأن يعزم على أن لا يعود، ثم يبدأ سيره في هذا الدرب. معنى التوبة لغة هي الرجوع، لأنك أنت لما خلقك الله تعالى خلقك ومركوز في فطرتك الاستقامة على درب الله، محبة الله، الانقياد والطاعة لأمر الله تعالى. لكن الذي يحدث أن شهوات الدنيا، لكن الذي يحدث أن ضعف الإنسان، لكن الذي يحدث أن تسلط الشيطان أو تسلط أهل السوء على الإنسان المؤمن تبعده عن هذا الدرب، وإلا فأنت في أصلك مفطور على أن تمشي على الصراط المستقيم. أنت في أصلك تحب الصلاة، أنت في فطرتك تحب الانضباط بأمر الله تعالى، تحب الصدق، تحب النظافة، تحب التواضع، تحب الأدب، تحب التقوى، تحب الخير، تحب البر. ألا ترون إلى الواحد من الناس إذا فعل فعلا خيرا استبشر به وسر به ولو لم يكن مؤمنا؟ فالمؤمن أكثر استبشارا وأكثر سرورا. ألا ترى الإنسان عندما يرتكب الموبقات، يرتكب المعاصي، يرتكب يتوارى من القوم حتى لو لم يكن مؤمنا، على أن المؤمن ألمه من المعصية أكبر، فأنت مفطور على الانضباط بأمر الله تعالى. لكن يحدث بسبب شهوات الدنيا، بسبب تسلط الشيطان، بسبب ضعفك وضعفي أننا نميل عن هذا الصراط المستقيم. فالتوبة معناها في اللغة الرجوع، أن ترجع إلى أصل فطرتك، أن ترجع إلى الانضباط بأمر الله تعالى. الذي يعينك أن تبقى مصاحباً لهذه الفطرة، الذي يعينك أن تبقى محافظاً على هذه الفطرة، الإكثار من ذكر الله تعالى. يعينك على المحافظة على هذه الفطرة مجالس العلم، يعينك عليها الصحبة الصالحة، الذكر والعلم والصحبة الصالحة تحافظ على هذه الفطرة في نفسك سليمة تستقيم فيها في درب الله تعالى. فمرت أحاديث في كتاب التوبة أو في باب التوبة عند الإمام النووي تتحدث على أن التوبة من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، ومرت أحاديث تتحدث على أن باب التوبة مفتوح لا يغلق، ومرت أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو رتبة عند الله عز وجل يتوب إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة، يتوب إلى الله تعالى في اليوم 70 مرة. وكأني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الأخ، لو أذنبت في اليوم 70 ذنبا، لو أذنبت في اليوم 100 ذنب وعدت إلى الله عز وجل 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، 50 مرة، 70 مرة، فلا تستحي أن تعود إليه 100 مرة في اليوم الواحد. لأن الواحد فينا أيها الإخوة أحياناً يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، بعدين بيقول لك يا أخي أنا مللت من سوئي ومللت من كثرة ذنوبي واستحييت أن أعود إلى الله عز وجل، خلص أنا باينتي مو راكز، سأبقى على ما أنا عليه إلى أن أتحقق من نفسي بالتوبة الصحيحة، بعدين سأقبل على الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك: لو في اليوم الواحد أخطأت 70 مرة 100 مرة لا تستحي أن ترجع إلى باب الله تعالى. يا إخوان، يا شباب، يا أخوات، إلى أي باب غير باب الله تعالى نمضي؟ وين بدك تروح؟ وين بدك تروح وأنت محتاج إلى الله تعالى مع كل نفس، مع كل خفقة قلب؟ لذلك نصيحة: خلي التوبة معك طيلة حياتك، أبقي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل مع كل نفس من أنفاسك، ولو عدت إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة. الآن وصلنا في الدرس الماضي إلى حديث زر بن حبيش، وبدأنا بشرح شيء منه، والآن نعود إلى هذا الحديث، تفضل.
وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين.
زر بن حبيش هو من التابعين، جاء إلى صفوان بن عسال وهو صحابي يريد أن يسأله عن المسح على الخفين. نحن بالوضوء كما سبق في الدرس الماضي نغسل الأقدام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بحديث متواتر أنه مسح على الخفين. الخفان هما عبارة عن جوارب الجلد، تعرفون جوارب الجلد؟ هذان هما الخفان. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. زرء بن حبيش جاء ليسأل صفوان بن عسال عن المسح على الخفين،
فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم.
نعم، جاء ابتغاء العلم. هلا أنتم يا أخوان جايين إلى مجلس العلم، هكذا كان صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم لماذا جئتم إلى المسجد؟ ما في بيعة، ما في شروة، ما في عرس، ما في نسب بيننا، ما في مصاهرة بيننا، وإنما جئت ابتغاء العلم. هذا هو الدين، هذا هو الدين، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن التابعين إلى تابعي التابعين إلى يومنا هذا. الدين أن تطلب العلم. لذلك إذا وجدت مسلما لا يطلب العلم فاعلم بأنه مقصر جدا بحق دينه، واعلم بأن الطامات تأتي من مثل هذه المواقف. عدد لا بأس به من المسلمين يقعون في الحرام وهم لا يعلمون، يقول لك: والله ما بعرف، والله حرام، هلا البيرة حرام، أنا بعرف الخمر حرام بس البيرة ما بعرف، يا ما فيها شيء البيرة، ما هيك؟ كيف ما هيك؟ طيب ما تعال إلزم في مجالس العلم. يا أخي هلا أنا إذا حطيت بلاك وسنسال فيها شيء؟ ما فيها شيء، مو فضة أنا حاطي، ما فيها شيء. الذهب حرام للرجال بس الفضة جائزة، ما هيك؟ لا مو جائزة. قال: والله ما بعرف، مو جائزة، لا يجوز للرجل أن يتحلى إلا بخاتم الفضة فقط، لا بلاك ولا أسوارة ولا سنسال ولا شيء. قال: أنا ما بعرف. طيب ابتغي العلم، تعال. هذا الإسلام يا أخوان يحتاج إلى علم، ولا شو معنات أنت مسلم؟ تعرفوا يا أخوان شو معنات مسلم؟ فلا شو معنى الطبيب؟ طبيب معناته هذا إنسان درس في كلية الطب 6 سنوات واجتاز امتحانات ونجحه الأساتذة ويعني ترقى في الرتب وأجيز بالطب، هذا معنى الطبيب. شو معنى حكيم؟ هيك معناته. ولا إذا واحد هو من بيت الحكيم، مو هيك؟ بالشام في عائلة اسمها بيت الحكيم، يعني هدول كلهم دكاترة بيطلعوا من بطن أمهم، أول ما بيولد دكتور، حكيم حكيم حكيم. النجار مثلا، بيت النجار، هدول كلهم نجارين، نجار نجار نجار. طيب مسلم، يعني مجرد ما طلع من بطن أمه مسلم مسلم مسلم. إذا كان الحكيم بده دراسة والنجار بده تعليم، طيب والإسلام ما بده تعليم ودراسة، شو معنات مسلم؟ مسلم يعني مستجيب لأمر الله تعالى، مستجيب. قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، يعني فلما استجاب لأمر الله تعالى، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. فحتى تستجيب إلى أمر الله لابد أن تعرف أمر الله، وإلا كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ كيف سيستجيب لأمر الله تعالى من لا يعرف أمر الله تعالى؟ فالإسلام علم علم. قال: ما جاء بك يا زر؟ ليش جاي؟ قال: ابتغاء العلم، جئت ابتغاء العلم، أو هو ابتغاء العلم. نعم. فقال
إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب.
يا سلام، لكان لك ثواب، أنت جاي على الجامع الآن، الملائكة واضعة أجنحتك تتطامن بأجنحتها لك لأنك تطلب العلم، يعني ترفعك الملائكة على أجنحتها. إلك مصلحة؟ إلك مصلحة تكون الملائكة محاوطتك مجلس العلم؟ قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نعم. فقلت
إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول.
يعني إنه قد رابني مسألة المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هلأ إذا واحد انتقد وضوءه بغائط أو بول بصير يمسح على الخفين؟ هل يجوز؟
وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟
قال له أنت من الصحابة، أنتم معلمون، حكي لي، أنت سمعان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الأمر؟ فقال
نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم.
نعم. إذا قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، نضلنا لابسين هدول الجرابات الجلد 3 أيام بلياليهن، وبالتالي نتوضأ ونمسح على الخفين. هذا في السفر. في حديث آخر المقيم يمسح على الخفين يوم وليلة، وسبق في الدرس الماضي شرح كيف المسح على الخفين وشروط الخفين. قال نعم، يجوز المسح على الخفين إذا أصاب الإنسان غائط أو بول أو نوم، إذا يعني انتقض وضوءه بواحدة من هذه 3. أما الجنابة لا، لابد أن يخلع الخفين ويغتسل. فقلت
هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟
في الهوى يعني في الحب. بس تعالوا نشوف أنه حب يلي كان ببال الصحابة وببال التابعين. هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم،
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري.
بصوت له جهوري، يعني صحابي صوته جهير.
بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته.
فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، يعني الأعرابي صوته جهوري والنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته، قال ها أم، نعم يعني لبيك.
فقلت له ويحك أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا.
طبعا الأعراب ما كانوا يتأدبون بالآداب لأنهم ما رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يا أخوان مو بس بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في هذا الوقت. الأعرابي لا يكون مؤدبا، الذي يتأدب الذي يكون له شيخ، الذي يكون له معلم، الذي يكون له مربي، الذي يكون له من يصنع له الأدب. وإذا أردتم أن تشاهدوا هل يوجد أدب عند الناس أو لا يوجد، انظروهم عند الغضب. شوف لما سيارة بتتجاوز سيارة، يا لطيف، مع أنه سائق هذا الذي يسوق السيارة أحيانا يكون طبيبا أو مهندسا أو أستاذا في الجامعة أو تاجرا أو صانعا أو حرفيا أو إنسانا بسيطا، يا لطيف، يشتم بشتائم عجيبة. لما شتمته؟ بس لأنه تجاوزه بالسيارة. شوف لا سمح الله إذا مرات واحد عند الدور في مكان وصار زحام، كيف يتكلم بعض الناس كلام عجيب غريب، تتأكد بأنه لا أدب. الأعراب، لأنه الأدب كيف بيجي كمان؟ بيولد مع الإنسان ولادة. الأدب بدك معلم، بدك مربي، بدك مؤدب يجعلك مؤدبا، يقول لك هذا يصح وهذا لا يصح وهذا يليق وهذا لا يليق. والإسلام كله أدب، كله ذوق. الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأدب، كانوا لا يرفعون أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما حدا يقول يا محمد، هذا بس الأعرابي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد. الأعرابي جاء وبصوت جهوري قال يا محمد. الصحابي صفوان بن عسال قلت له اخفض صوتك، أنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اغضب من صوتك. نهينا عن رفع الصوت. فقال الأعرابي:
فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة.
هو جاءه يسأله عن الحب، قال له: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الهوى شيئا؟ قال: إيه نعم. مرة أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. لما يلحق بهم يعني أعماله لا تساير أعمالهم، أعمالهم في قمة الخير وهو يعني جديد في هذا الدرب، بس هو يحبهم. ما أخبار هذا الذي يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. بقى أنتوا يا أخوان من تحبون؟ دير بالك، دير بالك قلبك بمن يعلق. إذا علق قلبك بالصالحين ستكون معهم، ولا سمح الله إذا علق قلبك بأهل الفجور ستكون معهم. إذا علق قلبك بأهل القرآن ستكون معهم. إذا علق قلبك بأهل الحديث ستكون معهم. إذا علق قلبك بأهل التقوى ستكون معهم. المرء مع من أحب. وإذا علق قلبك باللاهين، بالمخمورين، بالهازلين، بالعصاة، بالفجار، لو ما عم تعمل عملون، لو لم تعمل عمل الفجار ستحشر مع الفجار. نسأل الله السلامة. دير بالك أيها الأخ وديري بالك أيتها الأخت، كيف أنت بتحب؟ كيف يحب الإنسان؟ الإنسان يحب من المجالسة، الإنسان يحب من النظر، الإنسان يحب من السمع، الإنسان يحب من الصحبة. فإذا أنت صاحبت الصالحين، نظرت إلى الصالحين، سمعت كلام الصالحين، جالست الصالحين، بإذن الله بإذن الله شيئا فشيئا ستحبهم. بجوز البداية ما تحبهم، بس معك معك حتحبهم. وهلأ دير بالك إذا واحد جالس الفاجرين، نظر إلى الفاجرين، سمع أخبار الفاجرين، خالط الفاجرين، نخشى عليه يوم فيوم يوم فيوم. هلأ هو بيقول لك أنا مستحيل أعمل ما يفعلون. كل الذين تناولوا المخدرات أول ما بدأوا قالوا مستحيل نحن نمد إيدنا على المخدرات. كل الذين يشربون الخمور أول ما جالسوا شربت يعني شراب الخمر، مستحيل هو يشرب الخمر. كل الذين امتدت يدهم إلى السرقة أول ما جالسوا السارقين، مستحيل أنا مد إيدي إلى الحرام. لكن مرة فمرة مرة فمرة النظر والسماع والمجالسة والمخالطة أحبهم، وإذا أحبهم بده ما بتلاقي غير يلحق بهم ويعمل عملهم. الأعرابي يقول: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. سيدنا أنس بن مالك يقول: يا أخوان، ما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث. يقول أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو من الله تعالى أن يجمعني معهم يوم القيامة. قديش حلوة هيك؟ قديش حلوة أنك تحب أنت أهل الخير والرشاد والله عز وجل يجمعك معهم. واعلم أيها الأخ بأنك إذا أحببت الصالحين وإذا أحبوك سألوا عنك يوم القيامة، ما بيتركوك بإذن الله، يسألون عنك. ولا سمح الله، لا سمح الله إذا أحببت الفاجرين بعد موتهم هؤلاء يؤذونك ويدعون عليك. لذلك اجتهدوا ألا تجالسوا إلا الصالحين، ألا تصاحبوا إلا الصالحين، ألا تسمعوا إلا كلام الصالحين، ألا تنظروا إلا إلى أهل الصلاح، أنتم وأولادكم، لعل الله عز وجل أن يجعل قلبك يعلق بواحد منهم فتدركك السعادة فتكون معه يوم القيامة. قال:
تفضل. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما.
قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بعد أن قال لنا المرء مع من أحب يوم القيامة، حتى ذكر لنا بابا في المغرب مسيرة عرضه 40 أو 70 عاما.
يعني عرض هالباب إذا بدك تقطعه من طرفه لطرفه بدك تمشي 70 عاما، معناتها هذا باب كبير. ما هذا الباب؟ تفضل.
قال سفيان أحد الرواه: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة.
ما شاء الله، مفتوحا للتوبة. والشاهد سوق الحديث في باب التوبة من أجل هذا المقطع: باب مسيرة عرضه 70 عاما مفتوحا للتوبة، لا يغلق هذا الباب. بيسعك لما ما بيسعك، لأنه مرات الشيطان يدلس عليك بيقول لك أنت عامل شغلات مستحيل الله يغفر لك، أنت مستحيل الله يتوب عليك، أنت الشيء اللي عامله ما بينتاب عليك بنوب بنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثك عن باب مسيرة عرضه 70 عاما. نعم.
لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح.
حديث حسن صحيح، قال هذا الباب لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. تطلع الشمس يعني تقوم الساعة، تخرج من هذه الأرض ولا تعود. وكأني الله أعلم هذا الباب ممكن أن يكون حقيقة، وممكن أن يكون الحديث كله من أجل التمثيل والصورة. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك هناك باب يسع كل الخلق إذا مسيرة عرضه 70 عاما ولا يغلق، وجعله الله تعالى مفتوحا للتوبة، من أجل أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن باب التوبة مفتوح دائما، فلا تتوانى أن تدخل منه. مثل شخص بيقول لك والله أنا بدي إياك تساعدني في مسألة، يعني أنت إن شاء الله بيطلع بإيدك، بتقول له أخي أنا بيتي مفتوح لإلك ليل نهار، هو أنت ما بدك تدخله على بيتك وما بده يدخل على البيت، بس هو يريد أن يقول لك أريد أن تساعدني، وأنت تقول له أنا جاهز، فتقول له أنا بيتي مفتوح لك ليلا نهارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك باب مفتوح ليلا نهارا إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فهذا الحديث يؤكد أن التوبة لا يتوانى عنها أحد، ولا تتوقف التوبة إلا بطلوع الشمس من المغرب، وسبق أحاديث أنها تتوقف أيضا عندما يغرغر العبد، يعني عندما يموت. فلذلك يا أخوان، يعني ليستغل أحدنا، ويا أخوات يستغل أحدنا أنه موجود على هذه الأرض، وبسرعة جدد التوبة وابدأ بداية جديدة مع ربك، ولا يدري أحدنا متى يكون الأجل. الآن سيذكر لنا الإمام النووي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنواع الذنوب التي يتوب منها الإنسان. تفضل.
وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا.
هذه قصة يحدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 99 نفسا. وتذكروا أن زوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل المؤمن، وتذكروا أن هدم الكعبة حجرا حجرا أسهل عند الله تعالى من قتل المؤمن، وتذكروا أن القتل لا يجوز إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. هلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل قتل ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا. نعم.
فسأل عن أعلم أهل الأرض.
سأل، يريد أن يتوب، سأل مين أعلم أهل الأرض، بدي روح أسأله، أنا شغلتي مالي عامل ذنب صغير، أنا مساوي شغلي ما بتنزل لا بميزان لا بأبان. نعم.
فدل على راهب.
دل على راهب، هو سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على رجل عابد. العبادة يا أخوان جيدة، بس العلم أفضل من العبادة، لذلك أنت بدك علم وبدك عبادة. هو سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على راهب، رجل متفرغ للعبادة بس ما عنده علم. نعم.
فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟
نعم، قال له هذه قصتي، قتلت بعيد منهم قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟
فقال لا.
قال له أعوذ بالله منك، قاتل 99 وجاي لعندي، روح من وجهي بعيد من هون يا فاعل يا تارك. نعم.
فقتله فكمل به 100.
قال له ما صائرة وصائرة كمان أتلو ضاق به ذرعان فأتم به المئة.
نعم. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض.
مرة تانية سأل مين أعلم أهل الأرض، ما بدي راهب، ما بدي عابد، بدي عالم.
فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟
أيوة، شايف يا أخوان، قتل 100 نفس قال لك نعم لك توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحجز بينك وبين التوبة؟ باب الله تعالى في التوبة مفتوح، مهما كنت مذنبا، مهما كنت خاطئا، مهما كنت مقصرا، الله عز وجل ينتظر عودك أصلا إليه.
انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
أرض سوء، بس هلأ هون في نقطة أيها الإخوة، قال له نعم لك توبة، شوف في شرط، إذا بدك التوب بدك تترك رفقات المعصية. يا إخوان، واحد عم بيقول أنا تائب ولساعته قاعد مع رفاق المعصية، سامحني توبته ليست صادقة، لأنهم سيعيدونه إلى حيث كان. واحد يقول أنا تائب ويعود إلى نفس مكان المعصية، المكان الذي عصى الله تعالى به، رد بيرجع بيعود فيه، بيقول خلص أنا ما حب عصي بس بدي أرجع أعود، هذا ليس صادقا في توبتي. قال له قتلت 100 نفس، قال نعم لك توبة، بس بقال شوف بدك تترك أرضك فإنها أرض سوء، يعني المكان الذي كنت تعصي الله تعالى به، وبدك تلحق بأرض فيها أناس يعبدون الله تعالى. شو هلأ بدنا نستفيد من هذا الكلام؟ إذا واحد منا لا سمح الله مقيم على معصية، لابد الأحاديث كلها تدعوك إلى التوبة، لابد أن تتوب، بس من صدق توبتك أن تترك رفاق المعصية وتذهب إلى رفاق الطاعة، تترك أماكن المعصية وتأتي إلى أماكن الطاعة، ما بتلاقي حالك غير صدقت توبتك. أما إذا واحد يضل مع زمان المعصية ومكان المعصية وأصحاب المعصية وبيقول لك أخي ليش هيك، أنا رد عم برجع أوع بالخطأ، لأنك أنت هذه التوبة تبعك توبة، صحيح بأنك تتوب لكن في تقصير في هذه التوبة. سنتابع الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم له تتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.